إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام على بحث أخذ الأجر على أعمال الطاعات وعلى المعاصي أيضا، إلى الكلام على أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن فهو مرتبط بقضية أخرى ارتباطا وثيقا. ما هي هذه القضية؟ شريعة المجتمع. أيوة، قراءة القرآن للموتى. يعني في ارتباط بين الأمرين. فدفع الأجرة على قراءة القرآن الكريم أكثر ما يكون ذلك لأجل الموتى، على أساس أن الذي يفعل ذلك يعتقد أن ثواب القراءة يصل إلى الموتى، فبالتالي يأتي بالمقرئ ويستأجره بالنقود ليقرأ له القرآن. أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم مبني على أن القراءة هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا؟ هل هي جائزة أم ممنوعة؟ سألت الفقهاء في ذلك، ففي قول للمالكية وقول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن ثواب القراءة يصل إلى الميت وعليه فالقراءة جاهلة. هذه الفريق الأول، قول للمالكية وقول أيضا عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه الرواية تعارض رواية أخرى عن الإمام أحمد تقول بمنع القراءة عند الحفظ، وأن هذه بدعة كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فهذه الأقوال فيها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، وبناء عليه تكون القراءة جائزة، إهداء ثواب القراءة للميت تكون جائزة. عند الحنفية وقول للمالكية والمشهور عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن القراءة لا تجوز ولا يصل ثوابها إلى الميت، ولا يصل ثوابها إلى الميت. استدل أصحاب القول الأول بما يلي: أولا، ما جرى ابن القيم في كتاب الروح قال: قال الخلال وأخبرني الحسن ابن أحمد الوراق قال حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد ابن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء النجلاني عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ، فارجع وقل للرجل يقرأ. والحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نظر من عدة أوجه. أولا، أن في ثبوت هذه القصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظرا، لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم يعرفا، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا. أيضا إذا ثبت عنه ذلك، لنفرض أنه ثبت عن ابن عمر بنقل هذا الخبر أنه أوصى بذلك، فهذا أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين أن مذهبه كراهة القراءة عند الخط إلا عند الدم. كراهة القراءة عند الخط لأنه قال بدعة إلا عند الدم، فهذا تقصير، نوع من التقصير أو من الخصوص بالنسبة لهذا العموم، لأن هذه الرواية عن الإمام أحمد مخالفة لما روى عنه أبو داود في مسائله، حيث قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند الخط فقال: لا، وهي ايضا مخالفة لرواية إسحاق بن هانئ في مسائل الإمام أحمد. قال: سألت أنا عبد الله عن القراءة على القبر، قال: القراءة على القبر بدعة بدعة. الجواب الثالث أن السبب لهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرض ثبوته عن الإمام أحمد، يعني حتى لو فعلا ثبت عن الإمام أحمد هذه الرواية لم يصح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلان معدود في المجهولين. وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعالج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. الوجه الرابع أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أصلا، وهذا حاصل كلام علامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. إذن هذا كما يتعلق بدليل الأول لمن أجازوا أو قالوا بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت لا نرى في أدلة سوى هذا، وهو هذا الخبر الذي فيه أن الإمام أحمد لما حكي له أن ابن عمر أوصى بأن يقرأ على القبر عند الدفن فاتحة البقرة وخاتمتها، وأنه قال للرجل الذي منع من القراءة: كل رجل يقرأ، هذه لا تثبت عن الإمام أحمد، ولو ثبتت فهي معارضة لرواية أخرى التي فيها تبديع القراءة عند القبر، حتى لو صحت يحمل أن هذا عند الدفن فقط ما عند القبر مطلقا. وفي نفس الوقت هذا لا يصح عن ابن عمر، ولو صح عن ابن عمر فإنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أصلا. ثانيا من أدلتهم أن القارئة قد يعقب القراءة بالدعاء للميت، لأن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة من يقرأ القرآن أولا ثم بعد ذلك يدعو للميت. فيقولون إن العادة أن بعد يقرأ القرآن يدعو، فإذا دعا يكون الدعاء بعد قراءة القرآن أقرب إجابة وأكثر بركة. نوقش هذا الاستدلال بأن الدعاء يحصل بدون القراءة عند القبر ما دام المقصود من ذلك هو الدعاء الذي يأتي بعد القراءة، يعني كنت تقصد بالقراءة من أجل الدعاء بعدها ممكن أن تقرأ بدون قراءة القرآن. كذلك استدل بالأحاديث الصحيحة الدالة على أن الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه، هناك أدلة كما ذكرنا من قبل، من أوضح هذه الأدلة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصى. افتلتت يعني ماتت موت الفجر. إن أمي افتلتت نفسها ولم توصى، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هؤلاء يقولون إن الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه بدليل هذا الحديث وأمثاله. فالجواب هو التفريق بين الصدقة التي وردت هذه الحديث بها وبين القراءة للميت، لأنها عبادة، قراءة القرآن للميت عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بالنص ولا تثبت بالقيام. أما الفريق الثاني الذي يرى أن القراءة القرآن للميت لا يصل ثوابها للميت، فاستدل بقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجد وازرة وزر أخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. أن قراءة القرآن هل هي من سعي الميت؟ ليست من سعي الميت ولا من كسبهم، والله عز وجل يقول: أن ليس الإنسان إلا ما سعى. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، لأنه ليس من كسب الموت. وكان علامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز ذكر أن قراءة الابن بالذات لأبيه أو أمه تصل، لماذا؟ لأن الولد من سعيه هو الذي سبب وجود هذا الابن، فالولد من سعي أبيه، فهذه من اختيارات الحكمة الألباني رحمه الله تعالى. يقول: ومع ذلك لم ينزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا استغم عليه ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيمان، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومعروف أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، ومع ذلك لم يفعلوا هذه الأشياء، لم يعني يثبت عن أحد منهم أنه كان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن القراءة عند القبور للأموات ليست من الأمور المشروعة. من أمرنا يعني من ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مقصود به ديننا، فهو رد يعني فهو مردود على فاعله غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا ينبغي الاقتصار على ما ورد الشرع به ويترك ما لم يرد به الشرع لأنه بدعة محدثة فهو مردود. وسبق أن فتنة بحث البدع مثل هذا الأمر في هذه الحالة هذه تعتبر سنة شرعية. لماذا؟ لأن هذا العمل وهو قراءة القرآن للموتى أولا الرغبة في نفع الموتى والإحسان إليه عن طريق قراءة القرآن، الرغبة في الإحسان إلى الموتى، هل هذه كانت موجودة عند الصحابة أم لا؟ فالمقتضي موجود وهو الرغبة في نفع الميت. هل كان هناك مانع؟ لم يكن هناك مانع من فعل ذلك، وكان الزمان زمان واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان، وما علم شيئا يقربنا الى الجنه الا امرنا به، ولا شيئا يقربنا من النار الا نهانا او بعدنا عنه، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على ان السنه ترك ذلك لا التقرب الى الله به. الفريق الثاني ايضا ما رواته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي اخرجه مسلم وغيره، وفيه ان جبريل عليه السلام اتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني إذا عجبت تقول الرسول عليه السلام لما أخبرها بذلك، فإذا زرت المقابر كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا رواه مسلم. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما يشرع عند زيارة القبور وهو الدعاء لهم كما في الحديث، بل كما في القرآن يقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم. نهى عن القيام على قبر المنافق، ويفهم منهم مشروعية القيام على قبر المسلم والدعاء لهم، واضح؟ لكن مع ملاحظة أن الدعاء عند القبور ينبغي أن تقبل به القبلة وليس القبر، لأن القاعدة أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل للصلاة وهو القبلة. فالإنسان إذا رد يده عن الميت فيستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، يتجه اتجاه القبلة وليس اتجاه القبر نفسه. وهذه القاعدة تنطبق أيضا في مثلا عند الدعاء عند رؤية هلال الشهر، إذا رأى الهلال هو الله أكبر اللهم أهلنا وعلينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام إلى آخره، فهذا الدعاء تقوله أنت مستقبل القبلة وليس مستقبل إيه؟ القمر أو الهلال. لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة وهو القبلة. فإذا نلاحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما يشرع قوله عند زيارة القبور وهو الدعاء المذكور في الحديث، وأن نعلم أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن الكريم. ولو كانت القراءة عند القبور مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولو كان صلى الله عليه وسلم علم المسلمين شيئا من ذلك لنقل واشتهر. وطبعا سبق أيضا في بحث البدع أن ناقشنا هذه الشبهة، وهي قول بعضهم: من أين لكم أنه لم يفعل؟ من أين لكم أنه عليه السلام لم يفعل؟ طبعا بهذه الدعوة بغير خضوع، لأن لو فتح هذا الباب كل واحد يبتدع بدعة ويقول من أين لك أن الرسول عليه السلام لم يفعلها؟ ربما يكون فعل ولم ينقل. وطبعا أجبنا عن هذا بوضوح، من يجيب عن هذه الشبهة؟ أولا نبين خطورة هذه الدعوة الكلام يبدأ أن كل واحد يحترق شيء في الدين أو يحترق بلعه ثم إذا أنكر عليه وتقول له لم يفعلها رسول عليه السلام يرد عليك يقول لي من أين لك أنه لم يفعلها. طبعا لو كمبدأ قبلنا هذا المبدأ معناه فتح باب التحريف في الدين على إطراعه لكل من أبى وجد يفتر الدين ويحترق فيه مشاء ويحترق مشاء ثم يقول إيه من أين لك أن رسول عليه السلام لم يفعلها. والأمر الثاني أن البينة على من ادعى هو الذي يدعي وهو الذي يأتي بدليل على أقرائها. والأمر الثالث وهو الأهم احنا فصلنا في مسألة كيف يثبت ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال. مش دخلنا هذه مسألة بالتفصيل في بحث البدع والطريقتان من خلالهما نستطيع أن نجزم بأن الرسول عليه السلام لم يفعل الفعل الفلاني. الطريقة الأولى أن يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل يأتينا روايات وفيها أنه ترك فعلا معينا مثل أجل الضبط. أهل الضبط لما كان مع أنصار بن وليد وقدم إلى النبي عليه السلام الضبط ليأكله فأمسك خالد فقال أحرام له؟ قال لا غير أني نسأت في القوم إيه لا يعرفونه فأجدوني أعافهم. فالشيء هنا هو ترك أهل الضبط بغض النظر بقى حكم أهل الضبط لكن هو ترك هذا ضبط الكلام غير ضبط. في شيء أوضح في الحج في مزدلفة جمع إيه المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا. جمع رسول الله بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يتنفس. فطبعا دي لم يسبح لم يتنفس بين المغرب والعشاء فدي دليل صريح على انه ترك هذا. فاذا الترك يثبت اولا بالتصريح لانه ترك هذا في الروايه. طيب ايه القسم الثاني بقى اللي هو اللي يخط موضوعنا؟ الوسيله الثانيه لاثبات الترك. قلنا الوسيله الثانيه لاثبات الترك ان يكون لا توافرت همم الصحابه او عدد كبير منهم او حتى عدد قليل او حتى واحد على ان ينقله اليهم. زي مثلا لو ان الرسول عليه السلام كل ما يقف واحد هيصلي صلاه الفريضه يقف يقول نويت اصلي صلاه الظهر سريه اربع ركعات الى اخره. لو كان الرسول عليه السلام فعل هذا وهذا الشيء يتكرر كم مره في اليوم؟ خمس مرات. وفي مدى عمر النبي عليه السلام المبارك لو كان فعل حتى لو مره واحده مش كان يقول ينقل واحد من الصحابه فضلا عن الاعداد الكبيره يصلي خلفه. فلما لم ينقل دل على انه لم يفعل. واضح؟ فهذه وحيده. او انه بعد الانصراف من الصلاه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصرف من الصلاه فيدعو المؤمنون يدعون كما يحصل الان في بعض المساجد توفرت لم عدد من الصحابه على نحو مثل هذا ولا دخل الينا. فلما لم ينقل دل على انه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في القنوت مثلا في الفجر لو انه قضى عمره كان كلما رفع في صلاه الفجر من الركعه الثانيه قنت والصحابه يؤمنون لدخل هذا عن النبي عليه السلام فلما لم ينقل بسبب صحيح دل على انه لم يفعل. وهكذا. نعم هذه القاعده تضطرب بقى في كل شيء من البدع. لان البدع يعني مقصدها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ادى الى الاستطراد في هذا اننا نفكر كيف يثبت الترك. لو ان الرسول عليه السلام كان كلما دخل ميتا او حتى في بعض المرات امر احد الصحابه ان يقرا القران ويهدي شبابه الى هذا الميت لنقل ذلك الينا. فلما لم ينقل دل على انه لم يفعله. واضح؟ فاذا السنه هنا هي الترك وليس السنه هي الدعم. خالصا من ادله الفريق الثاني الذي لا يجيد قراءه القران عند الصبور ما رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم والترمذي والامام احمد في مسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا جهله هنا مقابر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تخلوا بيوتكم من قراءه القران الكريم. فتشبهوا بيوتكم بالمقابر تصبح مثل المقابر. سيفهم من ذلك ان المقابر لا يقرا فيها القران. لا تجعلوا بيوتكم قبورا او مقابر ان الشيطان يسر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. فهذا فيه نسب ايضا الى الاكثار من قراءه سوره البقره في البيت لانها من فوائدها انها تنفر الشيطان من هذا البيت. إذا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل البيوت تشبه المقابر لعدم القراءة فيها، هذا دليل على عدم مشروعية قراءة القرآن في المقابر. وما أدري يعني سر ولوع المسلمين بربط القرآن بالموتى، دايما ربط القرآن بالموتى كأن احنا بنعمل عمليه تعويض لتقصيرنا في حق القرآن الكريم، حتى صارت نحس الناس ونحس الأطفال منذ العمر الأكثر إذا سمع قرآنا يقول لي ميت الشارع ده، لأنه صارت القرآن بالموتى، نهدي ثواب القرآن للموتى وهكذا، ويطلب القرآن للموتى في المقابر. طيب وفين أحياء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان حيا، فالقرآن فيه النذارة لمن؟ للأحياء، أما الموتى فقد انقطع عملهم. إذا هذا المجمل ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه، والذي ينظر في هذه الأدلة يجد أن أدلة القائلين بأن التلاوة على القبور لا تجوز ولا يصل ثوابها إلى الموتى أقوى وأصرح في الدلالة، خاصة وأن أكثر العلماء قد أخذوا بها. ثم نقل أقوال بعض العلماء في ذلك، فنقل عن ابن عابدين أنه بعد أن ذكر حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن قال: فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة، قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو المختار، انتهى ما في الجوهرة، والصواب أن يقال على تعليم القرآن، اختلفوا في الاستئجار على مش قراءة القرآن، على تعليم القرآن، فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة، فإنه لا ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهرة تبقى قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. وكما بينا من قبل من الحنفية ممن يقولون بعدم جواز ذلك. وقال تاج الشريعة في شرح الهداية، هذا من الأحناف أيضا، إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب، لا للميت ولا للقارئ، المقرئ يزيد ياخذ اجره مقابل قراءه القران لا يتعاقب عليه ثواب، لا للميت ولا للقارئ، الميت لانه افضى الى ما قبله وانقطع عمله، والقارئ لانه اخذ اجره الذي قاله هو المال ولم يتعبد بتلاوه القران الكريم. وقال العيني في شرح الهدايه: ويمنع القارئ للدنيا والآخر والمعطي آثمان، ويمنع القارئ للدنيا الذي يقرأ من أجل المال والآخر والمعطي آثمان إلى أن قال. الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته، بشر أنواع من الأشياء التي تقع فيها مخالفات، كان الميت يوصي إن إذا أنا مت فاسمع وليمة كبرى وضيق الناس وفعلوا كذا وكذا سواء يوم الموت او بعده، هذه من البدع، هذه من البدع، لان السنه عند موت الميت ان يصنع الطعام لاهل الميت، اصنعوا لاهل جعفر طعاما فانه اتاه ما يغرهم. الان للاسف الشديد لا عكس الامور الا القليل ممن يحيون السنه بمثلها، السنه ان اهل الميت يكفيهم مصابهم وغير متفرغين للطعام وهذه الاشياء، واضح؟ لكن السنة ان اهل الميت طبعا ما يتفرغون للطعام، لكن الجيران والاقارب هم يصنعون لهم طعاما ويدفعون الطعام اليهم، هذه هي السنة، واضح؟ والعكس هو من ياحة الجاهلية كما في حديث جرير: كنا نعد الاجتماع للعزاء وصنيعة الطعام من اهل الميت من النياحة، هذه احدى مراحل النياحة، النياحة الجاهلية منها الاجتماع للتعزية في مكان سواء المسجد أو قارة المناسبات أو السرادقات أو حتى البيت، ولذلك من علامة فقه المعزي أنه يعزي وينصرف فورا ما يجلس، الشخص الجاهل بقى يدخل ويجلس ويقعد يدردش وممكن يقع في غيبة وكلام ما له أي داعي، لكن الإنسان الفقيه إذا ذهب للتعزية يعزي وهو واقف من على الباب وينصرف، إلا إذا كان واحد من الأسرة نفسها يعني هو طبيعي أنه يجلس مثلا يستخدم المعزيين، لكن الاجتماع للتعزية ليس من الإنسان في شيء. ونحن عندنا من المصريين متأثرين كثيرا بعادات الفراعنة، الاستغراق الشديد في الحزن من طول أول في الحزن، يمكن في بعض البلاد مثلا في الصعيد الحزن ممكن يمتد سنة، لو واحد هيتزوج يعطل الزواج لمدة سنة وممكن أكثر علشان ابن عمة جد أبوه يعني يتوفى مثلا والناس هتزعل وكذا، فهذه مفاهيم حقيقة ليست الإسلام الاستغراق في الحزن بهذه الطريقة، بالعكس الإسلام تخفيف الآثار والأغلال يعني لا يعرف ما بي كما يحصل في التفاخر بالسابقات وإنه بيجيب المقرئ الفلاني فهذا كله غلط في رأيي. وإنما الأمر المتنفس أدى الأمور الشرعية على السنة كما هو معلوم ويمضي كل إنسان لحاله. الشرعية تتم إما قبل الجنازة أو أثناءها أو بعدها، لا يوجد تخصيص وليس في الإسلام تخصيص مكان ناس تجلس من أجل الاجتماع العذاب. ممكن ينهب البيت ويعذيب العذاب ثم ينفرد، لكن لا يجلس، يقابله في الشغل في الشارع في المسجد. فالأمور التعزية تمشي بطريقة تلقائية في غاية البساطة. أما السرابقات وما يحصل فيها فهذه كلها بدعة، وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الإخوة بالمتابعة على كل هذه الأشياء، لأنه مع المتابعة فعلا تمكنت ولله الحمد الصحوة من كثير كثير جدا من معالم المجتمع خلال الربع القرن الماضي. يعني كان الناس ما يعرف أحد منهم حتى كلمة جزاك الله خيرا كانت ما تقال، الآن شاعت على سبيل كل الناس. كثير من الآداب الإسلامية الآن شاعت بفضل الله ثم بنشاط الدعاء والتعليم الناس والصحوة. فيمكن أننا نجتهد في تغيير كثير من هذه الأعراض في الجنان وغيرها طبعا من المناسبة. الجمعة العجيبة أيضا المشتهرة قراءة الفاتحة، الفاتحة على روح فلان، الفاتحة زيادة في شرف النبي عليه الصلاة والسلام، الفاتحة بتاعت الخطبة، الخطبة يقول لك قرأنا الفاتحة، دي تساوي خرق الفتاة يعني قرأ الفاتحة. وهذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه السلام ولا أحد من أصحابه. اتخاذ هذه الصورة فيه خطر، وهو أنها تنسب بهذه الطريقة إلى الشريعة، فهذا عين الابتداع. بما الأمر وصل إلى ما هو أسوأ من ذلك، كنا نقرأ في الجرائد منذ زمان بعيد أن بعض المغنيات يقولون وكانت وراء الكواليس تبتهل وتتضرع وتقرأ الفاتحة كي تنجح الأغنية ويتقبلها الجمهور بقبول الحسن. فاستعملوا الفاتحة في مثل هذا، أن المعقدات يكتبوا عقد ونعم الفتح. فإذا هذا كله مما لا يثبت أبدا، وإنسان يستغرب يعني من أين يفهم هذه الأشياء. حتى لا نقرأ في القرآن صدق الله العظيم الفاتحة، من أين لكم هذا؟ من أين؟ حتى يواظب الناس العالم تظن أن هذا من الدين، وإذا لم تفعلها ينكرونهم عليها. هذا مما ينبغي الإطفاء يعني هذه البلع وإحياء السنن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون أمور مبتدعة باطلة أشب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته، حتى لو أوصى الميت لا تنفذ، هذه الوصية لأنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد يوم موته، وإعطاء براهم لمن يرجو القرآن. أيضا نشير الموضوع للتأخر بقدرة المصريين، استغراق الشديد في الحجم، موضوع الانتماع بعد الموت الميت يوم وبعد عدة أيام وبعدين 40 وبعدين ذكرى السنوية إلى آخر هذه الأشياء، هذا كله لا أصل له في دين الإسلام. وذلك موضوع الأربعين والأشياء دي ما توجد غير في مصر، من عندنا لا توجد غير عندنا في مصر للأسف الشديد. فهذا مما ينبغي إبطاره من البدع والمحدثات. كذلك وصية الميت بإعطاء براهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يستبدح أو يهلل له، وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآهل وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا، كلمات القرآن من أجل هذا المال فهو عاص بذلك. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى المسجد سواء قراءة القرآن. وقال النووي رحمه الله تعالى المشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله سواءها. وقال الصنعاني عند حديث ابن عباس في الثلاث على أهل القبور قال وفيه أن الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف. الدعاء لا شك من أراد أن يحسن إلى الميت يزور المقابر يعتبر ويصطعب ويقف على القبور ويدعو مستقبلا القبلة للميت القريب أو الموتى المسلمين عامة. يقول وفيه أن الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، وأما غيرها من قراءة القرآن لا، فالشافعي يقول لا يصل ذلك إليه. وفي شرح كتاب الفقه الأكبر قال ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله في رواية لأنه محدث لم ترد به السنة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القراءة على القبر بدعة، القراءة على القبر بدعة. وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر
فقال لا. وفي الشرح الصغير للدرسير كره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور، لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاستعاذة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القول بكراهة ذلك هو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وحسين ابن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. ثم يذكر بعد ما ناقش هذه المسألة المسألة المترتبة عليها، وهي خلاف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. يقول اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على النحو التالي. أولا في قول للمالكية وقول عند الشافعية أنه يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن بناء على أن ثوابها يصل إلى الميت. وعند الحنفية وبعض المالكية والقول المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة أن أخذ الأجرة على قراءة القرآن لا يجوز. استدل أصحاب القول الأول بأدلة القائلين بجواز القراءة للأموات وأن ثوابها يصل إليهم، وقد تقدمت ونفشناها. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا أولا بالأدلة التي استدل بها من قال بعدم جواز قراءة القرآن للموتى وأن ثواب القراءة لا يصل إليهم، وقد تقدمت هذه الأدلة. ووجه الاستدلال بهذه الأدلة أنها دلت على تحريم القراءة للموتى وأن ثواب القراءة لا يصل إليهم، فمن باب أولى لا يجوز دفع الأجرة على هذا الفعل ما دام محرما وثوابه لا يصل، لأن دفع الأجرة على عمل محرم أو المعصية لا يصح كما سيأتي. أيضا استدلوا بالأدلة التي استدل بها من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الفريق الثاني الذي يرى أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت استدلوا بنفس الأدلة على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن. واستدلوا أيضا بنفس الأدلة التي استدل بها من لا يجيز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وجه الاستدلال أن فيها دلالة صريحة على تحريم التشتت بالقرآن، ويحمل هذا التحريم على النهي عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، لأن هذا تكتب بالقرآن وهو محرم. وهذه الأدلة وإن اعترض على دلالتها على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن دلالتها على تحريم أخذ الأجرة على القرآن أدل وأوضح. نحن نذكر هذه الأدلة استدل بها من حرم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولا شك أن لو صح مثل هذا فإنها تكون أدل على تحريم الأجرة على قراءة القرآن الكريم. من ذلك أيضا ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم. طبعا الحديث لم يحقق الحديث. يقول: وجه الاستدلال منه أن فيه الوعيد الشديد لمن قرأ القرآن من أجل عوض دنيوي يأكل به الناس، وما أعظمه من وعيد حيث أنه يأتي يوم القيامة ووجهه عار عن اللحم. مما ترقى يتضح لنا أن أخذ الأجر على تلاوة القرآن لا يجوز، وذلك لما تقدم من الأدلة الدالة على النهي عن التكتب بالقرآن، وهي محمولة على النهي عن التكتب بقراءته. أما حملها على النهي عن التكتب بتعليمه ففيه الخلاف الذي نقشناه الأسبوع الماضي. ومع ذلك فالتعليم قد يقال إن فيه ضرورة، يعني مع أن حتى بذكر لنا الأحناف كانوا يمنعون ذلك فيما مضى، لكنهم مع ذلك اضطروا لتغيير الفتوى لما رأوا إعراض الناس عن تعليم القرآن لأطفال المسلمين. وأيضا أن معظم الذين يتفرغون لتحصيل القرآن الكريم للناس ليس لهم أي مصدر رزق، يعني حتى في مواضع كانت الدولة هي التي تنفق عليهم أو أهل الخير أو الأوقاف الأهلية ونحو ذلك، أما الآن فما ينفق عليهم أحد، فإذا تفرغوا هم للتكتب كأي شخص آخر فبالتالي ستحرم الأمة من هذه الوظيفة الخطيرة، وهي أهمية توافر شرط التواتر في كل طبقة من طبقات أجيال المسلمين من حفاظ القرآن الكريم. فالضرورة الآن تبيح أو الفتوى الآن مراعاة لهذه الضرورة،
خاصة بعد اشتغال معظم الناس او كل الناس تقريبا بالعلوم الدنيوية عن حفظ القرآن الكريم. بعد ما كان حفظ القرآن ده اول شيء اي طفل يبدأ به اي طفل. معنى كان قلت لكم من قبل حتى مشاهير من الناس من الاجيال الماضية كان اول ما يبدأ به حفظ القرآن الكريم. حتى لو كان يأخذ بعد ذلك كاتبا مخرفا او مغنيا او مطربا يعني زي درويش وزكريا احمد وفلان وفلان يقولك بدأ به لابد يلزم هذا كله وهو قاهر النقي في الطفولة بغض النظر عن ما يحدث بعد ذلك. لكن هذه كانت بوابة يمر بها كل من يطلب العلم لابد اولا ان يبدأ بقراءة القرآن الكريم. يقول ومع ذلك فالتعليم قد يقال ان فيه ضرورة وذلك خوفا من ان يتعطل اولاد المسلمين عن تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. اما القراءه فليس فيها ضروره بل هي بدعه كما قال الامام احمد رحمه الله لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. يقول خير الدين الرملي المستابدي جواز الاخذ استحسانا على تعليم القران لا على القراءه المجرده والإجارة في ذلك باطلة. يعني لا يجوز عقد إجارة مع المقرئ ليقرأ فقط كما يحصل في السرادقات أو غير ذلك. يعني ما ينفعش يبقى في أجرة على القرآن وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى المجلس لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. فأي شيء يهدى إلى المجلس هو قرأ من أجل المال والذي قرأ لأجل حصل عليه ولم يقرأ لأجل الثواب الأخروي عند الله. فإذا كان قرأ لأجل المال فلا ثواب له هو لأنه أخذ ثوابه الذي قال يصل وهو المال وأيضا لا يصل إلى المجلس كما يزعم. وأي شيء يهدى إلى المجلس يقول لك اللهم أوصل ثواب هذه القراءة إلى روح فلان من المجلس. طيب هو جواب القراءة بأن هل القارئ يثاب على القراءة التي تؤجر عليها؟ هو لا يثاب أصلا. فالثواب اللي بيهديه المجلس هو يقول إيه اللهم أوصل الثواب ما قرأنا لروح مثلا فلان من الموتى. يعني يوصل النصف تعالى ثواب هذه القراءة لروح هذا الميت. ده لو نهي لها ثواب. فإذا قلنا أن القارئ لا ثواب له على القراءة لأنه يقرأ من أجل المال لأنه يستأجر لقراءة القرآن. فأي شيء يهدي ماذا بقي حتى يهديه إلى الميت؟ لو طلبنا أن يصل الميت أصلا ما فيش ثواب حتى يصل. لماذا؟ لأن هذا نأتي عن الاستئجار. وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح. والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم على تعليم القرآن الكريم. وفي تفسير المنار عند تفسير آخر الآيات من سورة الأنعام قال ولهؤلاء العلماء الأعلام نصوص في بطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبور. يعني لو واحد وقف مالا على من يقرؤون القرآن عند القبر عند القبور في المذاهب فهذا الوقف باطل. هذا الوقف باطل. يقول ولهؤلاء العلماء الأعلام نصوص في بطلان الوقف على قراءة القرآن عند القبور كبطلانه على ما نهى عنه الشرع من تسجيلها والبناء وإنقاذ السرج عليها ونحو ذلك من البدع. يعني لو وقف رجل مالا على تشييد المقابر وبنائها وإقامة الصورة عليها فهذا أيضا الوقف باطل ولا ينفع. ثم قال وإذ قد علمت أن حديث قراءة ياسين على الموتى غير صحيح. اقرأوا ياسين على موتاكم هذا لم يصح. وإن أريد به من حضره الموت وإنه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال المحقق الدارقطني رحمه الله تعالى. فاعلم ان ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية. ولكنه طار بسكوت النابذين لباس العلماء وبإصرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤثرة أو الفرائض المحتمة. يعني أصبح من فطرة الشيوعي حتى بعض الناس من أهل السنة إذا وجد في مثل هذه المجالس ما يقوى على أن ينكر بشدة رسوخ هذه البدعة. لكن الصحيح طبعا أن ينصح بالحسنى ويبين الناس أن هذا مما لا يدري. خلاصة القول أن المسألة من الأمور التعبدية. يعني قراءة القرآن للموتى هذه من الدين أم من الدنيا؟ من الامور الدينيه لا علاقه بالدين. ففي هذه الحاله هذه امور توقيفيه لا مصلحه فيها للاجتهاد، فلا بد من الوقوف عند نصوص الكتاب والسنه وعمل الصدر الاول من السلف الصالح رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله: فتبين ان الاجاره على مجرد التلاوه باطله، وان الاجير لا يستحق اجره وليس له ثواب يهديه لاحد من المسلمين لا حي ولا ميت. اما المطلب الثالث فيناقش فيه اخذ الاجره على الرقيه في القران، والرقيه هي الادعيه التي تتلى على المريض للشفاء. والرقيه منها الجائز ومنها الممنوع، وقد وردت احاديث كثيره في بيان ذلك ليس هذا موضع ذكرها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الجائزه منها فقال: يعني ما هي شروط الرقيه الجائزه؟ اولا يقول: اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط. اولا ان يكون بكلام الله تعالى او باسمائه وصفاته، ان ترقي المريض بكلام القران الكريم او بالادعيه او باسماء الله وصفاته عز وجل، وباللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره، ان تكون الرقيه باللسان العربي الواضح المبين. ويمكن ان تكون بلغه اخرى ما دمنا نعرف معاني هذه الرقيه او هذه اللغه. لكن الكلام للجماعه المشعوذين اللي بيفعلوه تجد يقطعون الاحجبه ويتكلمون كلاما لا يفهم باللغات غير مفهومه، فهذا لا يجوز بلا شك لانه قد يكون فيه شرك صراح وانت لا تفهم معاني هذا الكلام. وباللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره، ثالثا وان يعتقد ان الرقيه لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى. يعني الرقيه تعرف من الاسباب، وانما المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. وقال في تفسير العزيز الحميد: ان الرقى الموصوفه بكونها تلك هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثه والاستعانه بغير الله، كالرقى باسماء الملائكه والانبياء والجن والاولياء ونحو ذلك. اما الرقى بالقران الكريم واسماء الله وصفاته ودعائه والاستعانه به وحده لا شريك له فليست شركا بل ولا ممنوعا بل مستحبه او جائزه. ثم يقول: يجوز اخذ الاجره على الرقى المشروعه. يبقى الرقى غير مشروعه الصناعيه جائزه، لكن اللي كان الانسان يرقي رقيه مشروعه فيجوز ان ياخذ الاجره على الرقى المشروعه عند جمهور العلماء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله وابن حزم من الظاهرين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنه. اما الكتاب فقوله تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قال القرطبي: اختلف العلماء في كون القران شفاء على قولين، احدهما انه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وازاله الريب الى اخره، والثاني شفاء من الامراض الظاهره بالرقى والتعوذ ونحوه. ولا ادري كيف يعني جعلها قولين، المفروض تجمع شفاء عامة لكن ستعم شفاء القلوب، هذا هو الأساس، شفاء القلوب من أمراض الكفر والنفاق والرياء والهوى إلى آخره. لا شك أن القرآن شفاء القلوب بهذا المعنى أساسا، لكن أيضا لا مانع أن يكون في نفس الوقت شفاء للأبدان بدليل مشروعية الرقى بالقرآن الكريم. فقال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع والأسقى. أما السنة فحديث ابن عباس وفيه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على الرقية فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طبعا المقصود في الحديث أجرا على الرقية كما يفهم من سبب ورود هذا الحديث. كذلك حديث ابي سعيد في رقيته الاعرابي الذي ندرك واخذه على ذلك قطيعا من الغنم وقد تقدم بكماله، سواء كانت هذه القصتان يعني واحده او متعدده فهي واضحه الدلاله على جواز اخذ العذره على الرقيه بالقران الكريم او الرقيه المشروعه عموما. يعني قال الشوكاني: وفي الحديثين دليل على جواز الرقيه بكتاب الله تعالى، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور. وقال الخطابي وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه إباحة أجر الطبيب والمعالج، وذلك أن القراءة والرقية والنفس فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووقف علاج فعل لا فرق بينهما. كذلك استدل بحديث خارجة بن الصلت عن عمه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما سألوا عن حكم مئة شاة أخرج عن رقية، قال خذها فلعمري من أكل من رقية باطل لقد أكلت من رقية حق. وهذا دليل على إباحة أخذ الأجرة على الرقية، حيث أخذ مئة شاة وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله. ولا يعارض هذا ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرجل والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب دول أكيد هيكونوا أبناءنا، لأننا نحن ليس المقصودين، لأن إيه؟ لأننا ولدنا في الشرك، مرت بنا مرحلة أولا كنا مشركين ثم أسلمنا، لكن أولادنا الذين نشأوا في الإسلام أكيد هم هؤلاء 70,000. فقالوا أما نحن فولدنا بالشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يشتمون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن مصطفى، وبعض الناس يقول عكاشة كلمة عكاشة خطأ، عكاشة بتسجيل الكاف، عكاشة فقام عكاشة ابن مصطفى فقال أمنهم أنا يا رسول الله، فقال نعم، فقام آخر فقال أمنهم أنا، فقال اتفقك بها عكاشة. فظاهر هذا الحديث كراهة الرقى والكي لأنهما قادحان في التوكل، هذا غير الحديث، لكن أجيب عن هذا بأجوبة. الأول أن يحمل الحديث الدال على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بقطعها كما كانت الجاهلية تفعل، يعني الناس كانوا يعتقدون أحد شروط الرقية هو أنهم يعتقدون الرقية هي التي تؤثر بغض النظر عن قدرة الله. الثاني أن يحمل الحديث الدال على ترك الرقية على بيان الأفضلية واستحلال التوكل والإذن لبيان الجواز، الإذن في الرقية إنها جائزة، لكن الحديث المذكور طبق أعلى من الناس الذين حتى من هذه الأسباب لا يأخذون بها لشدة التوكل مع الله تبارك وتعالى. الثالث أن المراد بهذا الحديث الذين يستلمون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا، يعني أنهم يستقون كنوع من الوقاية، أما من استرقى للعلاج فلا يتعارض مع الحديث. الرابع أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاستبقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئا. إذا مما تقدم أظهر جواز الرقى المشروعة وجواز أخذ الأجرة عليها، وأنه لا يعارض ذلك هذا الحديث المتقدم. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.